لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الآيتين. الله جل وعلا يخبر بما امتن به على آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال له: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. السكن بمعنى الإقامة والاستقرار والسكون والراحة فيها، وزوجك أسكن أنت وزوجك الجنة. والمراد بزوجك حواء، والفصيح أن يقال زوج للمرأة، فيقال مثلا عائشة زوج محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال للرجل زوج فيقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما. فلفظ زوج للذكر والأنثى، وقد يأتي زوجة في غير الفرائض، وأما في الفرائض فلا بد أن يقال زوجة ليميز بين الذكر والأنثى. في غير الفرائض يأتي زوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به أحد الصحابة ومعه إحدى أمهات المؤمنين، قال: يا فلان إنها زوجتي فلانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ويبين للأمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يوقع نفسه في مواقع التهم حتى وإن كان يستبعد. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يستبعد كل البعد أن ينوي أو يتهم أو يقع في خاطره شيء سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للأمة: اسكن أنت. فإذا عطف على الضمير المستكن فيحسن أن يؤكد بالضمير الظاهر، يصح أن يقال اسكن وزوجك، معطوفة على الضمير في اسكن أي أنت أيها المخاطب، لكن تأكيده بالضمير المنفصل أولى ليعطف عليه. اسكن أنت وزوجك الجنة. أمرهم الله جل وعلا أن يسكنا الجنة. وما المراد بهذه الجنة؟ أقوال للمفسرين رحمهم الله. منهم من قال هي الجنة التي وعد الله المتقين في الدار الآخرة، ومنهم من قال هي غيرها، ومن قال غيرها منهم من قال هي في السماء الدنيا، جنة غير الجنة التي وعد الله المتقين، لكن هذه في السماء الدنيا. وقيل هي جنة في الأرض، أراد الله جل وعلا امتحان آدم فيها. هي في الأرض، ثم اختلفوا في مكانها على أقوال، ومن قال إنها في السماء أخذ ذلك من قوله جل وعلا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال الهبوط يكون من أعلى لأدنى. قال الآخرون ليس في هذا دليل، لأن الهبوط بمعنى النزول، بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما جاءوا من فوق وإنما من مكان إلى مكان. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، كلا منها أي من الجنة رغدا حيث شئتما. الرغد هو الرزق الواسع الهني الآتي لصاحبه بدون كلفة ولا مشقة مع توفره. يقال هذه سنة رغد، بمعنى كثر فيها الخير وسهل الحصول عليه. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أباح الله لهما الأكل من أي شجرة من شجر الجنة ومن أي موقع من مواقع الجنة، فهي مباحة لآدم كلها إلا ما استثنى الله. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، أي آدم وحواء، هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح الله جل وعلا لهما كل ما في الجنة من شجر وثمر وخير سوى شجرة واحدة. أراد الله امتحانهما فيها فمنعهما من قربانها والأكل منها. ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا يعني لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها. وقوله لا تقربا هذه الشجرة أبلغ من لو قال لا تأكلا، لأن النهي عن القربان نهي عن الأكل والدنو منها، وعدم الأكل قد يبيح الدنو منها، ثم إذا دنا قد يأكل. ولا تقربا هذه الشجرة، والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا يعني لا تقعوا فيه ولا تقربوا حوله، لا تأتوا ما يقرب منه من النظر والخلوة واللمس والقبلة وغير ذلك مما حرم الله. ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة، والشجر هو النبات الذي له ساق، فإذا لم يكن له ساق فلا يقال له لها شجرة. وما المراد بهذه الشجرة؟ قيل هي شجرة الكرم يعني شجرة العنب، وقيل شجرة السنبلة، وقيل الحنطة، وقيل النخلة، وقيل التين، أقوال كثيرة. قال بعض المفسرين لا حاجة إلى معرفتها، لأن الله جل وعلا نهى آدم عن قربان هذه الشجرة أيا كانت الشجرة، والعلم بها لا يكسب المرء زيادة علم يحمد عليه، كما أن الجهل لا يكسب المرء شيئا يذم عليه. فالعلم بها وعدم العلم بها والله أعلم سواء، لأن الله جل وعلا ما كلفنا بذلك، مثل من تكلف بعصا موسى من أي شجرة، قالوا من كذا قالوا من كذا قالوا من كذا، وما أي شجرة كانت لا يكون لها خاصية إلا بأمر الله جل وعلا. وكذلك هذه الشجرة التي نهي آدم عنها نهاه الله جل وعلا نهي امتحان وحرمها عليه، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من الظالمين يعني ممن ظلم نفسه، فالله جل وعلا لا تضيره ولا تنقصه معصية العاصي، وإنما معصية العاصي تعود إلى نفسه، فمن عصى فقد ظلم نفسه، يعني جعل نفسه تستحق العقوبة وبإمكانه أن ينجيها من هذه العقوبة فهو ظلمها. وكما تقدم لنا أكثر من مرة بأن الظلم أنواع، يطلق على الشرك الذي هو أعظم الذنوب ظلم، ويطلق على أي معصية وإن صغرت يقال ظلم المرء نفسه، ويطلق كذلك على ما دون المعصية حتى لو لم يكن معصية إذا كان خلاف الأولى فيقال ظلم نفسه، يعني إذا كان بإمكان الإنسان أن ينال ثوابا عظيما فاقتصر دونه وأخذ ما دونه فقد ظلم نفسه لأنه حرمها من الثواب العظيم الذي ممكن أن تأخذه فجعلها تأخذ ما دون ذلك. ويحمل على هذا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به، وفي رواية في صلاتي قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فتكون من الظالمين. فالمرء إذا أوقع نفسه بالمعصية فقد ظلمها لأنه جعلها تستحق العقوبة، وكان الأجدر بها أن ينجيها من هذه العقوبة فلا يوقعها في المعصية فتكون من الظالمين. وجاء أنه أول ما دخل آدم الجنة كان في الجنة كان وحده يسير فيها وحده، فنام ولما استيقظ وجد بجواره امرأة فقال ما أنت؟ قالت أنا امرأة. ولما خلقت؟ قالت خلقت لك. ولما؟ قالت تسكن إلي. فكانت معه في الجنة وقد خلقت من أحد أضلاعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وجاء أنها خلقت من ضلعه الأيسر، ففي صدر الإنسان الضلع الجانب الأيمن في 18 ضلع والأيسر في 17، واحد منها خلقت منه حواء لآدم عليهما السلام. اقرأ.
يبين الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على الأول أنها في السماء. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية
كونها في الأرض أقرب والله أعلم، لأنه لو كان لأن آدم خلق في الأرض، ولو كان آدم صعد به إلى السماء لم تن الله جل وعلا بذلك على عباده صراحة برفعه إلى السماء وجعله مع الملائكة. نعم.
وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل آدم، قبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة، كما قال السدي في تفسير في خبر ذكره عن ابن عباس وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحيدا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي.
كأن الملائكة أرادوا اختباره هل يعرف اسمها أو لا. قالوا: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سمى حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي، فهي خلقت منه عليه السلام. والله جل وعلا يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، وحواء ضمن هذه. نعم. فهي مما علمه الله جل وعلا إياها وإن كان قبل أن يخلقها. نعم.
وأما قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وتزعم اليهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة. وقال ابن جرير بسنده: حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عنها آدم، فكتب إليه: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وقال سفيان الثوري عن أبي مالك: ولا تقربا هذه الشجرة النخلة. وقال ابن جرير: هي التينة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما، قال بعض المفسرين بمعنى الزلل، أي جعلهما الشيطان يزلان ويخطئان ويقعان في الزلل بسبب هذه الشجرة. وقيل المعنى: فأزالهما، يعني أن أزالهما عن الجنة، أزالهما الشيطان عن الجنة، يعني كان سببا في خروجهم من الجنة بما ألقى في نفوسهم. وجاء أن الشيطان يحاول آدم بأن يأكل من هذه الشجرة فيأبى، فبدأ بحواء فأكلت، فقالت لآدم: يا آدم كل منها فقد أكلت فلم تضر. فأكل آدم فبدت كما قال الله جل وعلا: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالشيطان بدأ بآدم فلم يستجب له، ثم بدأ بحواء فأكلت، فعرضت على آدم أن يأكل فأكل فحصلت العقوبة. فأزلهما الشيطان عنها، عنها يعني عن الجنة بإخراجهما من الجنة، أو عنها أي عن الشجرة بسبب أكلهما من الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، أخرج آدم وحواء، فأخرجهما مما كانا فيه، أخرجهما مما كانا فيها أي الجنة من رغد العيش وسعته وكثرته ورخائه، فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قتل الحيات، وقال: إننا ما اصطلحنا معها منذ تنازعنا أو اختلفنا في أول الأمر، كان خلافها، وجاء أنها هي التي تسببت في إدخال إبليس إلى آدم، حملت إبليس في فمها أدخلته إلى آدم وحواء. واختلف المفسرون رحمهم الله في كيفية الزلال إبليس لآدم وحواء، أو عن طريق المشافهة، إذا كان عن طريق المشافهة قالوا: كيف دخل الجنة بعدما أخرج منها؟ قالوا: يدخلها لا على سبيل الاستقرار، وإنما على سبيل السرقة والاختلاس. وقيل: ما دخلها وإنما أزلهما بالوسوسة. وفي قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا يقوي قول من قال بالمشافهة، إن المقاسمة القسم والتأكيد يكون وجها لوجه. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف من ثأرهن فليس مني. وفي رواية: إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن بهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. يعني أن الحية قد تكون جني مسلم، وقد تكون جني شيطان كافر، فيحرج يعني ينهى ويحرج عليه البقاء ويؤمر بالرحيل، فإن رحل فهو المسلم وشأنه ولا نقتله. وإن لم يرحل وأبى وروي بعد هذا فيقتل. والجن كما هو معلوم يتشكلون بأشكال كثيرة، يتشكلون بأشكال كثيرة، جعل الله لهم القدرة على التشكل، يتشكلون بصور حيوانات وأشخاص وحشرات وغير ذلك من الصور التي أقدرهم الله جل وعلا على التشكل بها. فإذا رأى الإنسان الحية فينذرها، إن كان مسلم جني مسلم خرج وسلم الإنسان من شره، وإن لم يكن كذلك فيقتله ولا بأس عليه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني تستقرون فيها، ومتاع إلى حين. متاع متعة، تستمتعون بما جعل الله لكم في الدنيا من الخيرات والملذات إلى وقت. ما هذا الوقت؟ قيل المراد إلى حين يعني وقت انتهاء الدنيا، وقيل إلى حين إلى وقت انتهاء آجالكم، تستمتع بها بما في الدنيا إلى وقت انتهاء الأجل. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اقرأ.
وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي من قبل الزلل. فلعل هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة.
والله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهو جل وعلا خلق آدم وجعله في الجنة، وهو عالم جل وعلا بأنه سيخرج من الجنة ويكون في الأرض ويهبط في الأرض، فهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ويمتحن العباد جل وعلا وهو أعلم بما سيفعلون. فهو جل وعلا يمتحنهم لا لأجل أن يظهر له علم لم يكن عنده سبحانه، وإنما يمتحنهم ليستحقون بهذا الامتحان الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يمتحن لا يعذب العباد بما لم يعملوا بموجب علمه سبحانه وتعالى، وإنما يعذبهم بأعمالهم ويثيبهم ويجزيهم الخير بأعمالهم، وهو جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولذا قال جل وعلا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: غضبت على رجل بسبب تركه لصلاة الجماعة علما بأنه لا يصلي العصر أو الفجر إلا بعد تأخر الوقت في الجماعة، واحتج بأن المذهب الشافعية لا يجب على الإنسان صلاة الجماعة.
غضبك عليه تؤجر عليه، لأن فعله هذا سيء، التخلف عن صلاة الجماعة يستحق عليه العقاب بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل الشافعي إن للمرء أن يترك صلاة الجماعة، والكل متفقون على عقاب، أنه يعاقب ويستتاب، لكن اختلفوا في الاسم، في كيفية، هل هي واجب